صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله أكبر، الله لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور ساداتي وموالي أئمة البقيع عليهم سلام الله، زيارة مني ونيابة عن جميع المؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم أئمة الهدى، السلام عليكم أهل التقوى، السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا، السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم أهل الصفوة، السلام عليكم آل رسول الله، السلام عليكم أهل النجوى، أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله، وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون، وأن طاعتكم مفروضة، وأن قولكم الصدق، وأنكم دعوتم فلم تجابوا، وأمرتم فلم تطاعوا، وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض، لم تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر، وينقلكم من أرحام المطهرات، لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء، ولم تشرك فيكم فتن الأهواء، طبتم وطاب منبتكم، من بكم علينا ديان الدين، فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم، وكنا عنده مسمين بعلمكم، معترفين بتصديقنا إياه، أسرفا وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخلاص وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه إذ صد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه فكانت المنة منك علي مع أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورا مكتوبا فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت بحرمة محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآل محمد.
Amen. أعيد لهم.
يا أنيس من لا أنيس له.
يا راحم من لا
يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له.
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له.
يا طبيب
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب له.
يا حبيب
يا طبيب يا طبيب يا طبيب من لا طبيب له.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه سيما نعمة الهدى والإيمان، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تفسير سورة الحجرات المباركة، فابقوا معنا.
مستمعينا الأكارم، وقبل البدء بتفسير الآية السادسة من سورة الحجرات، ندعوكم إلى الاستماع إلى تلاوتها.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ
الكرام، ورد في عدد من الروايات أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة الذي كلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذهاب لجمع الزكاة من قبيلة بني المصطلق، وكانت بينه وبينهم خصومة، وعندما وصل إليهم خرجوا لاستقباله فظن أنهم يريدون به شرا، قفل راجعا وأخبر النبي بما حصل معه على أساس الظن، فنزلت الآية في النهي عن الأخذ بخبر الفاسق والدعوة إلى التثبت قبل ترتيب الأثر على إخباره. ومما تعلمه إيانا هذه الآية، أولاً على المؤمن أن يتحلى بروحية التدقيق وعمق التفكير، ولا ينبغي أن يكون سطحياً يقبل ما يعرض عليه من دون تفكير أو تدبر. ثانياً، يجوز كشف أسرار بعض الناس وبيان حقائقهم عندما تقتضي مصلحة المجتمع الإسلامي ذلك.
أما النقطة الثالثة أيها الأفاضل، هو أنه المجتمع الإسلامي معرض بصورة دائمة لإثارة الفتنة من خلال الشائعات الكاذبة، ولذلك لابد من اليقظة الدائمة. رابعا، الطريقة الصائبة لإدارة المجتمعات هي التثبت والتبين قبل وقوع الأحداث. خامسا، البناء على الأخبار الضعيفة نوع من التهور والجهالة. وسادسا، العمل بالأحكام والتوصيات الإلهية يحمي الإنسان من الإقدام على عمل ثم الندم على فعله بعد ذلك.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و8 من سورة الحجرات المباركة.
واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم.
حدثتنا الآية السابقة عن خبر الوليد بن عقبة وامتناع بعض الناس عن دفع الزكاة، فاستعد المسلمون للقتال، فنزلت الآية تنهى عن تصديق الفاسق قبل التثبت من صحة خبره. وفي الآية 7 يحدد الله القاعدة في علاقة النبي صلى الله عليه وآله بالناس وعلاقتهم به، فالحالة الطبيعية أن يكون القائد الإلهي متبوعاً، لا أن يكون تابعا لرغبات الناس وأهوائهم التي قد تبنى في بعض الأحيان على المصالح أو على بعض الشائعات الكاذبة. ومما نستقيه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأحبة، أولا، من أراد العمل بلا ندم عليه أن يتبع تعاليم الأنبياء وتوصياتهم، وثانيا، من المناسب أن يكون النبي قريبا من الناس يصلون إليه عند الحاجة.
نعم، والنقطة الثالثة هي اتباع الناس أهواءهم وتعدد رغباتهم وميولهم من الأسباب المؤثرة في إثارة المشاكل الاجتماعية. رابعاً، الميل إلى الدين من الأمور الفطرية المستقرة في نفوس الناس. خامساً، على الإنسان أن يجمع في قلبه بين أمرين هما التولي والتبري، وعلى المؤمن أن يمتحن إيمانه بمحبة الإيمان وأهله وكره الكفر وأهله. وسادساً، يستند الفضل الإلهي إلى العلم والحكمة اللذين هما من صفات الله وليس جزافاً ومن دون مبرر.
ندعوكم الآن أحبتنا الأكارم إلى الاستماع إلى تلاوة الآية 9 من سورة الحجرات المباركة.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
أيها الأفاضل، على الرغم من أن الإيمان يقتضي عادة عدم وقوع النزاع والصراع بين المؤمنين، فإن المؤمنين ليسوا معصومين، ولذلك قد يدب النزاع بينهم على أثر كلمة أو تصرف يصدر عن أحدهم تجاه الآخر. وفي مثل هذه الحالات لابد من الاستعداد الدائم لإخماد نار الفتنة عندما تنشب، ومواجهة المتعدي والانتصاف للمظلوم منها كي لا يتكرر العدوان ثانية. ومن تعاليم هذه الآية المباركة أولا، النزاع بين المؤمنين شرارة سرعان ما تنطفئ، وليس نارا دائمة التوقد والاشتعال. فيقول الله تعالى اقتتلوا، ولو كان المراد الإشارة إلى دوام القتال واستمراره لاستعمل الفعل بصيغة المضارع.
أما النقطة الثانية هي المؤمن يحمل مسؤولية تجاه المؤمن الآخر، ولا يمكنه أن لا يبالي بما يجري عليه. ثالثا، على الأمة أن تقف وقفة واحدة في وجه الباغي وتقاتله. رابعا، استقرار المجتمع الإسلامي هدف مهم لا بد من تحقيقه حتى لو اقتضى ذلك إراقة دم الباغي وقتله. وخامسا، الحرب والقتال في الإسلام له أهداف وغايات نبيلة بل مقدسة.
إخوتنا الأكارم، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة. شكرا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. من وصايا نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:27، بعد ذلك يأتيكم نور وبلاغة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:51. في تمام الساعة 2 نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:09. على رأس الساعة أي في الساعة 3 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:25 وعلى مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 4 نشرة موجزة أخرى للأنباء. عند الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام كتبه للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياة من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلا. فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم، ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم، معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم. فربما حدث من الأمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر. وقال عليه السلام في كلماته القصار: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وقال عليه السلام: أنا يعصوب المؤمنين، والمال يعصوب الفجار. وقال سلام الله عليه: وفي القرآن نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وقال سلام الله عليه: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله وعهوده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك
أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير لعلياء رضاك فإني فقير فإني فقير لعلياء رضاك وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامج نورا وبلاغة.
قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها: أبوا هذه الأمة محمد وعلي يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الأليم إن أطاعوهما، ويبيحانهما النعيم الدائم إن وافقوهما.
مستمعين الأفاضل، الحديث الذي استمعتم له آنفا نقله العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في الجزء 96 من موسوعة البحار، وفيه بيان فاطمي للحديث النبوي المشهور، وفيه يقول حبيبنا وسيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم لوصيه المرتضى عليه السلام: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وهنا تبين الصديقة الزهراء صلوات الله عليها مظاهر الأبوة المحمدية العلوية في سلوكهما عليهما السلام تجاه الأمة، وذلك من خلال المعرفة الفطرية لكل إنسان بطبيعة سلوك الآباء تجاه الأبناء. فكل إنسان يدرك أن الآباء يسعون إلى صلاح أولادهم وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. وإذا كان الآباء العاديون قد يخطئون في تطبيق المصاديق، بمعنى أن محدودية علمهم وعدم معرفتهم بالصلاح الواقعي والأذى الحقيقي قد يجعلهم يأمرون أولادهم بما ليس في صلاحهم تأثرا بالمظاهر. ولكن هذه المحدودية في العلم غير موجودة لدى الحبيب المصطفى وباب مدينة علمه الوصي المرتضى صلوات الله عليهما وآلهما. إذن فهما لا يمكن أن يأمر الأمة إلا بما فيه صلاحها. أيها الأفاضل، ومن بلاغة هذا الحديث الفاطمي الشريف الاستفادة من الخلفية الثقافية التي يختزنها كل مسلم، فكل مسلم يعلم بوجوب طاعة الوالدين وبتأكيد النصوص الشريفة على أن رضا الله في رضا الوالدين. فالصديقة الكبرى صلوات الله عليها تثير هذه الخلفية الثقافية بهذا التشبيه، أي كون علاقة النبي الأكرم ووصيه المرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام مع الأمة كعلاقة الآباء بالأبناء، أي أن إثارة هذه الخلفية تثير لدى المخاطب طاقة إضافية للاستجابة إلى ما يأمران به سعيا لرضا الله الذي هو في رضا الوالدين. وإضافة لذلك تبين سيدة نساء العالمين مظاهر قيام النبي المصطفى ووصيه المرتضى عليهما السلام بتوفير كل ما تحتاجه الأمة مما يقيم أودها، أي الحياة الكريمة الطيبة في الحياة الدنيا، إضافة إلى هدايتهم إلى السعادة الخالدة في جنان الرحمن في الحياة الأخروية إن أطاعوهما، فيكون بذلك أيضا الخلاص من العذاب الناتج من عصيانهما عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام. وفي إضافة ثالثة تستخدم الصديقة الزهراء تعبير الفوز بالنعيم الدائم في حالة موافقة المؤمن لهما عليهما السلام، فالموافقة مرتبة أعلى من الطاعة، وبها يصل المؤمن إلى مجاورة سيد المرسلين في الجنان، رزقنا الله وإياكم ذلك ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. مع تقديم شكرنا لكم مستمعينا الأطائب على طيب المتابعة، ندعوكم لاستنارة أخرى بالنص المبارك الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قالت مولاتنا سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها: أبوا هذه الأمة محمد وعلي، يقيمان أودهم وينقذانهم من العذاب الأليم إن أطاعوهما، ويبيحانهما النعيم الدائم إن وافقوهما.
دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. دعاني في سكون الليل داعي، وهز مسامعي صوت الأذان. ألا يا من نسيت
لقيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني. خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني. تركت الحق أبلج كالثريا ورحت تهيم في ليل الهوان. رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان. فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني. هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني. ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. ألا يا رب هدتني الخطايا وقل عزيمتي عشق الحسان. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني. يمينا لن أذل لأمر نفسي وفي درب الضلال فلن تراني. فقمت إلى الصلاة فلان قلبي وألفيت الدعاء.